السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بس في غير الموعد المعتاد، يعني دايما متعودين بنلتقي الأحد والثلاثاء بقالنا سنوات بفضل الله عز وجل. النهاردة يعني بس استثنائي، حابب إن احنا نتكلم كده عن الموضوع زي ما عنونت، هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي بقالنا كتير، من يمكن سلسلة قديمة كنت اتكلمت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام على قناة اسمها أمجد، كان اسم السلسلة مع حبيبي وهم سموها علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من هذا الحين كان كلامنا عن النبي عليه الصلاة والسلام مرتبط بالآيات. يمكن حتى آخر مرة كنا بنشرح سورة البلد واتكلمنا شوية عن صبر النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد. بيبقى دايما كلامنا عن النبي عليه الصلاة والسلام مرتبط بكلامنا في القرآن، بسبب يعني ان احنا ماشيين بقالنا فترة طويلة بفضل الله عز وجل في التفسير وفي التدبر. فبتبقى وقفتنا مع النبي، اتكلمنا عن قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. بنتكلم دايما أول ما تيجي آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقوم يعني ننتهز الفرصة ونتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة النهاردة حابب إن احنا نتكلم، النهاردة 14 ربيع أول، وانتوا عارفين يعني الكلام بيبقى كثير في شهر ربيع أول عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم رغم الخلاف في موعده. أيوة، في خلاف في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا خلاف أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، يعني بالنسبة لأيام الأسبوع في إجماع أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين. والمؤرخين وعلماء السير يعني لما ضبطوا تاريخ ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم ضبطوا بحاجتين، بالنقل عن الرواه وبالحساب الفلكي. وطبعا يعني في خلاف مشهور، يعني بعض العلماء ذكر في اليوم نفسه 8 أقوال وفي الشهر 5 أقوال تقريبا. أشهر الأقوال وأكثر العلماء على أنه يوم 12 ربيع أول، ده القول نقدر نقول قول الجمهور. المبارك فوري في الرحيق المختوم ذكر أنه ولد يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع أول عام الفيل، وده بيوافق اللي بيحبوا برضو يعرفوا التاريخ الميلادي، يوم 20 أو 22 شهر ربيع، شهر إبريل سنة 571 ميلادي. ده بعض المحققين ذكروا ده التاريخ الميلادي. لكن الخلاف بداية من الشهر اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في تحديد الشهر. أيوة، في قول طبعا القول الأشهر والأكثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع أول، ده قول الجمهور، ونقل ابن كثير وكثير من العلماء ذكروا أن هو ده القول الأصح والقول الأرجح وهو ده الراجح والله تعالى أعلم. في قول أنه هو في شهر ربيع آخر الشهر القادم، وفي قول أنه شهر صفر، وفي قول أنه شهر رمضان، وده نقل ابن عبد البر عن الزبير ابن بكار، وقول غريب يعني إنه هو في شهر رمضان لكن مذكور يعني. لكن في اليوم بقى لو قلنا ان الشهر يعني يكاد يكون خلاف دي في ضعيف جدا، وهنا هو اكثر الاقوال على شهر ربيع اول، ففي اليوم 8 أقوال. يوم ايه في شهر ربيع؟ 8 أقوال. القول الاول زي ما قلنا ورجحناه هو يوم 12 ربيع اول، وده قول يعني جمهور اهل العلم، ونص عليه ابن اسحاق ورواه ابن ابي شيبه في مصنفه عن عفان، و يعني ابن عباس وكثير جدا من العلماء ذكروا ان هو 12 ربيع اول، هو اول امبارح، النهارده 14 اول امبارح. واعتقد ان كلكم يعني الرجال اللي صلوا الجمعه وحتى النساء اللي بيصلوا الجمعه يعني، لكن اغلب الرجال هم اللي بيصلوا الجمعه يعني، اكيد سمعتوا النهارده الخطبه اغلبها كان عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لان هو يعني يوم 12 كان اول امبارح. لكن في اقوال تانية، في 8 أقوال زي ما بقول لحضراتكم. 12 ربيع ده قول منه، قول الاول قلناه، في قول ان هو كان يوم 2 ربيع اول، وده قال ابن عبد البر ورواه الواقدي عن ابي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني. في قول تاني انه كان يوم 3 ربيع اول، وفي قول ان هو كان 8 ربيع اول، وفي قول انه كان 9 ربيع اول، ويوم 10 ربيع اول. ده كلها اقوال، كلها أقوال وردت أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأيام أو في يوم من هذه الأيام. وفي قول ان هو ولد لثمان بقين من ربيع، يعني فاضل 8 يعني تقريبا يوم 22، وفي قول ان هو 17 ربيع. لكن زي ما قلنا خلينا يعني بغض النظر عن هذا الخلاف، اللي سبب حاجة هنتكلم عنها وهو ده اللي دفعني النهاردة، يعني انا مش من عادتي ان انا اتكلم عن المولد كثيرا، ويمكن اللي متابعني من زمان عارف يعني رأيي في الموضوع، هقوله النهاردة طبعا رأيي في المسألة دي ومسألة الاحتفاء والاحتفال وغير ذلك، هنتكلم عنها ان شاء الله، مش يعني مش مكسوفين من حاجة، وهنقول ما ندين لله عز وجل به. لكن يعني مش من طبيعتي ان انا يعني اتحدث كثيرا في المسائل الخلافية، ولكن النهاردة بصراحة دفعني شيء احد الافاضل الكرماء، وانا احب هذا الرجل جدا، اتكلم عنها، وهو بصراحة هي يعني كثرت في الفترة الاخيرة، وشفنا اكتر من منشور في هذه المسألة، ان مسألة الخلاف في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما عدم وجود خلاف في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدي الى ان احنا لما نتكلم النهاردة او نتكلم يوم 22 ربيع او في شهر ربيع، لما نحب نتكلم نذكر الناس، نذكرهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وان ده اولى. والحقيقة المسألة دي دفعتني ان انا اتكلم النهاردة، لان الحقيقة الموضوع ده يعني هو اثر فيا بصراحة بشكل سلبي شوي. بشكل سلبي في ايه؟ ابتداء طبعا انا احفظ للناس قدرها، واعلم ان دافع اللي قال بهذا الكلام دافع طيب، ويعني هو عايز يعني ينفر الناس من بدع بتحصل في اليوم ده وما الى ذلك، فهو عايز يقول لا ده انت اصلا مفروض ان في هذا اليوم يعني الاولى ان احنا نتكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ان ده مجمع عليه. بس هنا سؤال، هل الخلاف في تحديد موعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لما ولد في يوم ما ولد، ما كانش فيه مسلمين في الوقت ده، ما كانش فيه ناس هتحتفي جدا بهذا الوقت او بهذا اليوم، لان هما يعني هو مولود في هذا اللحظة. طبعا في بشائر نبوة وفي بشائر في ميلاده صلى الله عليه وسلم، لكن هل كانت هتنهض الهمم انها تتكلم عن ميلاده وهتوثقه وهو لسه مولود؟ محدش هيعرف لسه يعني، ولسه محدش مدرك مين اللي ولد. احنا عرفنا بعد كده قيمة المولود صلى الله عليه وسلم، وقيمة هذا اليوم العظيم الذي اشرقت به الارض، ويعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد الارض في يعني بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كما كانت قبلها، واختلاف يعني هذه الدنيا بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها امر يعني لا ينكره الا جاحد يعني. فهل كان هتنهض همم انها توثق هذه اللحظة في التوقيت ده؟ هو مولود ولد في اللحظة دي، محدش لسه عارف عظمة شأن هذا المولود، عظمة ما سيكون عليه هذا المولود. فمن الطبيعي ان يحصل خلاف، يعني هو الناس العرب اصلا ما كانوش بيعتمدوا قوي قضية يوم المولد هذه. طبيعي في العرب هو ولد عامل فيه خلاص، يعني بيوثقوا هذه اللحظات بايه؟ بان في حدث كبير حصل في هذا العام، مثلا هذا العام عامل فيه القصة المعروفة بقى، وقصة أبرهة الحبشي ولما جاء الفيل وما هدمش الكعبة وللبيت رب يحميه، والقصة اللي كلنا عارفينها، هذا هو العام. لكن العرب حتى يعني حتى جد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عبد المطلب، مش هتنهض معاه، ما فيش تسجيل مثلا في مكتب الصحة عشان يقولوا دلوقتي يوم كذا شهر كذا. فطبيعي ان ما يبقاش فيه اعتناء من المحيطين بيوم المولد، يعني هم مين اللي ولد لسه ما يعرفوش، هو يعني ابن عبد الله ابن عبد المطلب له شأن، لكن قضية ان هو يوم ايه بالظبط مفيش همم هتنهض لهذا التسجيل او لهذا التقييد، احنا هنكتب اليوم بقى دلوقتي عشان هيبقى فيه، لا ما يعرفوش لسه اللي حصل. لذلك مسألة ان انت تعتمد قضية ان والله اصل الناس عارفة تاريخ الوفاة لكن مش عارفة تاريخ الميلاد، او في خلاف في تاريخ الميلاد، وانا قلت لك ان الخلاف فيه رغم وجوده، لكن الجمهور على القول المعتمد والقول اللي الناس بتتعامل معه هو يوم 12 ربيع اول، ده اكثر العلماء على ذلك وده الارجح والله تعالى. لكن حتى لو افترضنا ان اليوم مش معروف او ان فيه خلاف فيه، هل ده مبرر ان انت في هذا اليوم اللي الناس بتتذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ووجود النبي بينها، وإن في ناس زي ما هنشوف مراتب الناس في الاحتفاء والاحتفال، وإنها مش حاجة واحدة، ومش كل الناس بتعمل البدعة في هذا اليوم أو الشيء اللي يذكر إنه هو منهي عنه أو محرم أو ما إلى ذلك. مش كل الناس بتتعامل مع مولد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، بل في ناس زي ما انا دلوقتي عملت. حسنا، مثلا انا هتكلم عن سيره النبي عليه الصلاه والسلام، هتكلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هتكلم عن رحمه النبي عليه الصلاه والسلام. والله هتبدعني في هذه المساله، انت حر، ما فيش مشكله، يعني انا مش هحجر على كلامك يعني. بس في النهايه لو هتساوي بين ده وبين حد مثلا طالع في اليوم ده بقى يغني ويرقص ويعمل حاجات منهيه عنها، ده يعني انت فقهك واضح بقى في الطريقه دي. فهل ده يكون دافع ان انت بدل ما الناس دلوقتي مقبله على تعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الايام، وانها مستعده نفسيا انها تسمع عن اخلاق النبي وتسمع عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، احنا هنكلمهم عن وفاه النبي عليه الصلاه والسلام ونتباكى في اليوم ده ونعمل نتكلم. طبعا انا اكيد مش ضد ان احنا نتكلم عن وفاه النبي وما فيها من فوائد، بس يا اخوانا شويه فقه يعني، معلش يعني شويه فقه يعني، ده الميعاد المناسب؟ يعني الناس دلوقتي سعيدة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وفي هذه الدار، واحنا نكلمها دلوقتي عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد ان هو ده التاريخ المثبت، او ان هو التاريخ الذي عليه اجماع، او ليس هناك خلاف في موعده، ونيجي نقول لا اصل الميلاد عليه خلاف، فمش هنكلم الناس عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي نقطة. نقطة تانية اثرها البعض، ان لا، الموقف الاهم والأكثر تأثيرا في حياة الأمة هو وفاة النبي. لا لا، هنا أقف وقفة وهرفض القول ده تماما. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الآثار وفي كثير من كلام الـ يعني الصحابة اللي روي عنهم في الوقت، لأن هم كانوا بيتعاملوا معها كمصيبة. صحيح في فوائد عظيمة، وإزاي إن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثبت الأمة، وإزاي إن سيدنا أبو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وطريقة انتقال الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي إن تأثر الصحابة رضي الله تعالى، لكن في النهاية هي مصيبة. إزاي نساوي بين وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده في هذه الدار ووجوده في هذه الأرض وهذه النعمة العظيمة، النعمة التي امتن الله عز وجل على العباد وعلى المؤمنين؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الله عز وجل امتن علينا بهذه المنة العظيمة. احنا نساوي بقى ونقول لا، هو لا مش منساوي، ده بيفضله، يقولك لا نتكلم عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ونذكر. طبعا نتكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بس في مقام غير المقام ده. إخواننا، حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني فكرة أن أنت تتكلم على تبدو لك أفكار معينة كده وتطلع تقولها كده بطريقة ممكن تفتن الناس. كلمة حدثوا الناس بما يعرفون منقولة، بعض الناس بيرويها عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وبعضهم بيرويها عن الإمام الشافعي، لكن هي في النهاية في قول تاني برضو عن الإمام الشافعي: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إخواننا، نقوا كلامكم. تبقى الناس بتتكلم عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وبتصلي على النبي وبتتذكر سنته، وإنت لا، أنا أكلمكم النهاردة عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي شيء مؤثر جدا وشيء يعني في ناس، يعني أعتقد كان في خطبة مشهورة زمان للشيخ محمد حسان كان اسمها وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في ناس التزمت وناس تدينت بسبب التأثر بهذه الخطبة. ماشي، كل ده على العين وعلى الرأس، بس حدثوا الناس بما يعرفون، الناس تبقى بتتذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده على مراتب، يعني هي على مراتب. عجبني قوي ما قال كتبها الشيخ احمد عبد السلام في المسألة دي، وقدم فيها بكلام شيخ الاسلام تيمية، هقرأوا عليكم كلام شيخ الاسلام تيمية في المقام ده، كلام في فقه. شوف شيخ الاسلام بيقول ايه رحمه الله، بيقول ايه: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام اللي هو أصلا لا يجوز الاحتفال بالمولد. هو قول شيخ الإسلام المعتمد إن هو بيرى إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ومع ذلك بيقول إيه؟ شوف الفقه، شوف التمييز. إخواننا، ليس الفقيه من عرف الخير والشر، ولكن الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. نميز شوية. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم، أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قدمته لسه الشيخ الإسلام بيتكلم أنها يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، يعني ممكن المؤمن اللي هو طول حاله بيتسنم بسنة النبي وبيتكلم عن النبي وبيذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حالة من الاتصال دايما، ده طبعا أفضل. لكن يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن، أو من المؤمن المسدد يعني المستوى الأعلى. ولذلك استشهد الشيخ الإسلام بكلمة قيلت للإمام أحمد، قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء أنه أنفق على مصحف 1000 دينار، مصحف قاعد يزينه ويزخرفه كده، أنفق عليه 1000 دينار أو نحو ذلك. فقال الإمام أحمد دعوه سيبوه، فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب. قال له ده بيزخرف المصحف بالذهب، قال له سيبوه. أو كما قال مع أن مذهب الإمام أحمد، شيخ الإسلام بيقول إيه، مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروه، وقد تأول بعض الأصحاب أنه زخرفها، أنه أنفقها في تجويد الورق والخط، برضو مش 1000 دينار. وليس مقصود أحمد هذا، شيخ الإسلام بيقول إيه، وليس مقصود أحمد هذا لما قال سيبوا الأمير اللي أنفق على زخرفة المصحف ده، سيبوه ينفق المال ده، ليس مقصود أحمد أنه عشان يعني الورق كان جيد أو كده، لا، ولكن قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه مفسدة كره لأجلها، فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتادوا بفساد لا صلاح فيه. ما ممكن يصرف الفلوس دي في حاجة فاسدة، فقال خلاص سيبوه بيصرفها على المصحف، خليها أحسن أهو في مفسدة ومصلحة، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور، من كتب الأسمار، من كتب أي حاجة. فبيقول إيه شيخ الإسلام، ففطن لحقيقة الدين، فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف، مراتب المعروف ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند الازدحام. لو ازدحمت على الناس المصالح والمفاسد، تقدم في مصالح كذا مصلحة نقدم الأهم، في كذا مفسدة نقلل المفاسد على قد ما نقدر. ده الفقه، ده الفهم. شيخ الإسلام رحمه الله بيقول كلام يعني كلام يزخرف، مش طبيعتي ان انا اقرأ نقول طويلة، بس فعلا من جمال الكلام حبيت ان انا اقرأه لكم النهاردة. حتى تقدم أهمها عند الازدحام، فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا، أما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين. فكرة الكلمة اللي قلت لكم أولها في أول الكلام، ليس الفقيه من عرف الخير والشر، خير والشر أغلب الناس تعرفه، مش مجرد ان انت عارف ان ده حلال وده حرام يبقى انت فقيه، الحاجات الظاهرة، لكن الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. هنا بيقول شيخ الإسلام عند التزاحم يقدم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. الكلام ده اللي عايز يستزيد منه في كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمراتب الأعمال، واللي عايز يرجع بقى لمقالة الشيخ أحمد عبد السلام، يعني مفصل في مسألة مراتب المحتفلين والمحتفين بالمولد، يعني وجمعها في 3 صور جميلة جدا. يقول لك إيه، إن الاحتفال بالمولد النبوي له 3 صور. الأولى الصورة اللي بينكرها يعني كل من له اشتغال بالعلم، وهو أتباع بعض الطرق، إنهم اجتماعات بقى يقعدوا يغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، غلو المنهي عنه، يبدأوا يوصلوا بكلام عن النبي. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه رفضوا، النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض هذا الغلو. فده الصورة الأولى، صورة فيها مديح، في غلو، في معازف، في اختلاط محرم، في حاجات ممكن يزيد كشرب بعض المسكرات وإطلاق البصر وحاجات، دي صور مجمع على تحريمها، دي الصورة الأولى. مفيش حد هيقول لك الصورة دي حلال، واللي هيقول لك الصورة دي حلال والله شوف تفاصيلها وانت تعرف قضية الحكم دي جاية منين ومصدرها ايه. لكن تعالى للصورة التانية اللي ذكرها الشيخ أحمد برضو، وهو استغلال الشهر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وسيرته، في خطب جمعة، في دروس، في بس زي ما احنا بنعمل، في يعني صورة من صور الاحتفاء ممكن يعني ما كانتش موجودة على عهد السلف، انا مقر بهذا. لكن مع اختلاف الأزمان، ودي برضو نقطة مهمة جدا في الفقه يا أخوانا، تقدير الأزمان وتقدير علم الناس وجهلهم، هل هذا الزمان الذي نحن فيه مساوي في العلم لزمن الصحابة مثلا أو زمن التابعين؟ هل في هذا الانتشار في الفهم؟ ده انتوا بتشوفوا يعني الشباب اللي بيعملوا حوارات في الشارع ويقعدوا يسألوا أسئلة في منتهى البساطة عن أركان الإسلام مثلا، ولا عن أركان الصلاة، ولا عن مبطلات الصلاة، ولا عن حتى أسماء بعض الصحابة المبشرين بالجنة، حاجات ممكن تكون بسيطة في أزمان دلوقتي ما قليل جدا اللي عارف. فبيقول إيه الصورة الثانية؟ استغلال الشهر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وسيرته في خطب جمعة، في دروس، في صورة من صور الاحتفاء بزمان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة يفعلها يعني كثير من العلماء والدعاء في هذا الزمن. وفي صورة ثالثة وسط بين الصورتين، إنكار المنكرات، بيبقى في موجود فيها إنكار المنكر اللي فيه في الاحتفال بهذه الصور اللي قلناها في الأول، ويعني بقدر زائد شوية في هذا الوقت من إظهار السرور بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بيقولك إيه إعداد الولائم وإطعام الناس وما جاءوا، موسط بين الحاجتين، يعني عمل برضو مظاهر احتفال لكن ما عملش المظاهر الإيه البدعية الشديدة. طيب في صور من دي جوزها بعض العلماء زي السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهم، جوزوا كمان الصورة الثالثة إن يعملها موسم، يطعم الطعام، يعمل. أنا مش من القائلين بهذا القول، لست من هؤلاء، لكن هو قول منسوب للسيوطي والسيوطي والحافظ ابن حجر وغيره. ودي الصورة الأبرز على فكرة في بلدنا، يعني خلينا نتكلم كلام صريح. هل الصورة الأبرز في بلدنا لما الناس بتتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنها بتروح بقى تقعد تفقر ولا تقعد تغني وترقص والكلام ده، هل ده الصورة المنتشرة؟ أنا أقول والله تعالى أعلم لا، مش دي الصورة. لكن ممكن زي ما بنقول كده، زي ما شو كلنا بنشوف مثلا حلاوة المولد مثلا، ما دي مثلا تقوم مقام اللي العلماء ذكروا مثلا الولائم والإطعام والحاجات دي، هيعمل حلاوة مولد، يبدأوا يتكلموا عن في وسائل الإعلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتلاقي الخطبة المعممة النهاردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة طبعا ما كانتش موجودة في عهد السلف، يعني لو جينا نقول مثلا ان كان السلف بيطعموا الطعام او في حلاوة مولد او الكلام ده كانت موجودة، طبعا لا، مش بالصورة دي خالص. لكن العلماء جوزوها بعض المتأخرين من باب ايه، اهو يعني قاسوا على شيء معين او كانوا بيعيشوا في زمن مختلف فقالوا عليه. لكن وانت بتنهى عن هذه الصورة لازم تفتكر حال اللي انت بتنهاهم، لازم تفتكر اللي هم دلوقتي بيشوفوا نفسهم وهم بيطعموا طعام او بيعظموا النبي عليه الصلاة والسلام في الايام دي، وهم طول السنة ممكن كثير منهم مش كلهم، كثير منهم يكون ناسي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مغارق في الشبهات أو الشهوات وكل الكلام ده، مش الصورة الأكمل اللي بيعملوها. لكن أنا رأيي ما تسرفش أو في الإنكار عن النوع ده، حتى لو أنت لا ترى إظهار المظاهر الاحتفائية والعيد والكلام ده، بس فكرة أنك يعني انك تنكر عليهم بهذه القسوة لدرجة ان توصل لمرحلة ان تقول لا اليوم ده الاولى ان احنا نتكلم عن وفاة النبي، قسوة يعني مش حاسس خالص ان فيها الشيء اللي حتى ميز النبي. وده اللي انا عايز اتكلم عنه بعد الكلام ده، يعني مش عايز اتكلم اكثر من كده في جانب الاحتفال. انا عايز حابب النهاردة اتكلم عن النبي، الحقيقة النهاردة ما كانش عندي خطبة جمعة فما وفقتش ان انا اتكلم عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما كنت احب، فحابب نحن نتكلم شوية. وإحنا مدام الحديث جه عن قضية القسوة والرحمة وإن أنت ترحم الناس اللي بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لو هتنكر شيء معين فتنتقي كلامك وتنتقي طريقتك وتنتقي ألفاظك وتنتقي سبيل، يعني ادعوني يا ربي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يا سيدي، حتى لو أنت مقرر إن ده يعني بدعة شديدة وإن أنت بشايفها إن أنت طيب، بس إيه، حدث الناس بما يعرفون، ارحم الناس، ارحم الناس، الصفة اللي كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي في آية اللي أنا عنونت لهذا اللقاء بيها، أنا بعتبرها من الآيات المحورية جدا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو عموما صفة الرحمة من ضمن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي ميزها الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى اتكلم كثيرا في القرآن والصحابة اتكلموا عن أخلاق النبي، وكان قرآنا يمشي وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كل ده هنتكلم عنه بإذن الله لو في وقت، يعني أنا يعني عامل حسابي ده ممكن نتكلم لحد العصر، يعني لو وراه حاجة ممكن يعني ينصرف راشدا، أنا مش هزعل، أنا عارف كده أن التوقيت مش معتاد والمشاهدين مش كثر يعني، بس أنا حابب نتكلم شوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تحديدا قضية الرحمة في كلام الله عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح الشيخ الألباني قال فيه إنما أنا رحمة مهداة، قالها صريحة كده. والآية المفتاحية اللي أنا عنونت للقاء بها فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، اللي هي نقيض الرحمة اللي هي للأسف كثير من الناس النهاردة بيقعوا فيها، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى هو بيتمنى أن الناس تلتزم والناس تتدين والناس تتمسك وتتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيرتكب فظاظة وغلظة وشدة تنفرهم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول فما فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت الرحمة جعلتك تلين. وسيدنا جابر بيقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا، كان بيقولها في سياق لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا عبد الرحمن ابن أبي بكر مع السيدة عائشة لناحية التنعيم اللي بقى فيها دلوقتي مسجد السيدة عائشة، مسجد التنعيم، لما بعتها خارج اللي هو أدنى الحل بره حدود الحرم عشان تحرم من هناك، لما قالت له يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة، الناس كلها رجع متمتعين، والسيدة عائشة أصابها ما يصيب النساء، فقالت يا رسول الله أرجع أنا بحج يعني أرجع مفرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معها أخوها عشان تحرم وترجع بحج وعمرة برضو. فسيدنا جابر بيقول إيه، بيقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا، رجلا لينا إذا هويت شيئا وفقها عليه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لينوا في أيدي إخوانكم. اللين ده جه منين؟ من الرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم. شوف اللي بعدها ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. السؤال هنا هل النبي عليه الصلاة والسلام الناس انفضت من حوله؟ أبدا، بالعكس كانوا أكثر ما يكونون إحاطة بالنبي وحبا للنبي وارتباطا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الواحد لما يشوف علاقة الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هنتكلم عن بعض نماذج ليها، علاقة غريبة جدا. إيه الارتباط ده؟ إيه الحب ده؟ ربنا بيقول لك فبما رحمة من الله، ولو كان مش الرحمة دي بيقول إيه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كانوا هينفضوا ولم ينفضوا. يبقى إذن لم يكن صلى الله عليه وسلم فظا ولا صخابا ولا غليظ القلب أبدا، بل كان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم. عشان كده زي ما بقول لكم صفة الرحمة في القرآن هتلاقي مثلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، استثناء من في يفيد القصر والحصر، النبي مرسل رحمة للعالمين مش للمسلمين بس، لا للعالمين. وربنا بيقول عليه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهنا بيقول فبما رحمة من الله لنت لهم، وهو بيقول إنما أنا رحمة مهداة. ده كان أهم، يعني لو أنا قلت أهم خلق للنبي صلى الله عليه وسلم لا أكون كاذبا، بل يعني والله تعالى أعلم برضو مش عايز أجزم في حاجة ما فيهاش نص صريح، لكن تواتر النصوص على رحمة النبي تفسر لك كم هذا الارتباط، وأنهم فعلا لم ينفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تسأل نفسك سؤال كثير من الدعاء يحبوا يسألوا، لماذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه هذا الارتباط؟ وليه هذه الصلة؟ وليه تغلغلت في النفوس لهذه الدرجة المشاعر، مشاعر الحب؟ ليه حاجة تخلي سيدنا زيد ابن حارثة، لما سيدنا زيد كان أسير، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لسه ما فيش يعني حتى الحث على عتق الرقاب ما كانش موجود لسه، للنبي البعثة ما حصلتش أصلا. فتيجي تشوف سيدنا زيد جاء أبوه وعمه جايين يفتدوه، يعني جايين عايزين يطلعوا النبي على يطلعوه يشتروه من النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقوه ابنهم. فسيدنا زيد ما يرضاش ويقول كلام عجيب جدا، يقول كلام يعني الواحد مش عارف يستوعبه. يعني جاي له ابوه فبيقوله يعني ايه، بيقوله الاول للنبي، قالوا النبي انت رجل كريم، ويعني كان طبعا خلق النبي معروف حتى وسط اهل الجاهليه، لسه البعثه ما حصلتش او لسه ما فيش بقى الـ الحاجات اللي بيقولها الشرع، ومع ذلك عارفين اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقوله يعني خيروه، يعني انا ما اقدرش ان انا اصرفه، ممكن خيروه. فذهبوا الى زيد ابنهم، وهو كان في اللحظه دي في العبوديه لسه ما اعتقش، ومع ذلك شوف اجابه زيد اللي بيرويها اهل السير، بيقول ايه، بل اقيم معه ما انا بالذي اختار عليه احدا، وبعدين يقول للنبي، يلتفت للنبي يقول له أنت مني مكان الأبي والعم. فأبوه يقول له ويحك، تختار العبودية على أبيك وأمك؟ أنت هما بالنسبة لهم هما عبد، بس هم هو شاف من النبي ما شافش واحد بيتعامل مع عبد أو سيد بيتعامل مع رق، لا. قال لهم إيه؟ قال إني رأيت من هذا الرجل شيئا أنساني كل إنسان، ما أنا بالذي يفارقه أبدا، وما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا، ما أنا بالذي يفارقه أبدا وما أنا بالذي يختار عليه أحدا أبدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام ده من سيدنا زيد، خرج إلى حجر إسماعيل عند الكعبة وأشهد أهل مكة، يا من حضر اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ده طبعا كان قبل تحريم التبني، وبعد كده طبعا ربنا نزل الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لكن في اللحظة دي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد اللي عايز أقوله في الموقف ده، إيه اللي يخلي سيدنا زيد يقول كلمة زي دي؟ شاف إيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاف إيه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي يخلي خبيب بن عدي يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ويقول له تحب أن يكون محمد مكانك؟ هم بيعذبوه بيقتلوه، يقول لهم والله لا أقبل أن يشاك محمد بشوكة وأنا آمن في بيتي. بشوكة، مش بقى يكون مكاني، لا، ما يشاكش بشوكة. إيه اللي دفعهم لكل ده؟ إيه اللي جمعهم حول النبي؟ أهي الإجابة، فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من أعظم الأخلاق اللي نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام بها ونحاول إن احنا نتسنن بها. أخوان، كثير من الناس بيتعاملوا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنها مجرد شعائر ظاهرة، وده أمر موجود، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، الهدي الظاهر ده شيء مهم جدا، لكن فين الهدي الباطن؟ فين التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين التخلق برحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين إحسان؟ أنت لو كل اللي بتشوفه من ارتباط الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام بدأت تستحضر رحمة النبي، هتبدأ تفهم لما زيد بن انتثنة أحد صفوان بن أمية ابتاعه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ما يعني إيه ما قدرش ان هو يعمل كده، وقال نفس الكلمة اللي قالها لما مسكوه بقى عشان يعني يضربوا عنقه، فبيقولوا له انشدك يا زيد اتحب ان محمدا عندنا مكانك، نفس الكلمة، يعني تحس انها كلمة متواترة بينهم، نضرب عنقه وانت في اهلك. قال ما احب ان محمدا الان في مكانه تصيبه شوكة، تحس انها يعني كأنه نفس الموقف، كأنه بيتكرر. المرأة اللي لما يوم احد وحصل اللي حصل مع المسلمين وناس كتير جدا استشهدوا في اليوم ده، وكثرت الصوارخ ناحية من المدينة، شوف كلمة اللفظ بتاع الرواة، كثرت الناس جاية تصرخ، فخرجت امرأة من الأنصار وكان يعني ايه أبوها وابنها وأخوها وزوجها كلهم الأربعة استشهدوا، وطول ما هي في الطريق بيجي لها خبر استشهادهم، وكل مرة بتسأل سؤال واحد، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل رسول الله؟ حتى قالوا لها أمامك النبي عليه الصلاة والسلام حي. فلما تأكدت قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب، كل مصيبة بعدك جلل، أي صغيرة، كل مصيبة، ده واخدة مصيبة إيه؟ ده مش مصيبة عادية، ده أبوها وأخوها وابنها وزوجها، ومع ذلك كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. نفس الكلمة اللي قالها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن أبي معيط لما كان بيخنق النبي، فالتفت عقبة فضرب الصديق ضربا شديدا حتى قالوا لم يعرف وجهه من ظهره، مش خلاص من شدة كثرة الدم اللي مغطي، خلاص مش قادرين يميزوا وشه. ولما أفاق أول كلمة نفس الكلمة اللي قالتها المرأة، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة الهجرة سيدنا الصديق يمشي قدام النبي شوية ومن خلفه ساعة، فسأله بيقول له ليه ما تفعل؟ فيقول أذكر الطلب اللي بيجي من الخلف فأمشي خلفك اللي جايين ورانا، وأذكر الرصد اللي جايين مستنيننا، الكمين اللي مستنينا اللي عاملينه المشركين، فأمشي أمامك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان شيء أحببت أن تقتل دوني؟ يعني عايز تتقتل قبلي؟ فقال إي والذي بعثك بالحق، إي والذي بعثك بالحق، أيوة أنا أتقتل مكانك يا رسول الله. ثم لما انتهى إلى الغار قال له مكانك يا رسول الله أستبرئ لك الغار. عارفين بقى القصة، ويدخل إيده في كل جحر عشان يشوف هل في حية ولا في عقرب ولا في حاجة ممكن تؤذي النبي. إيه التفضيل ده؟ إيه الرابطة دي؟ جت من هنا، ولو كنت فظا غليظ القلب. كل ده ما كناش هنشوفه، ما كناش هنشوف أبو طلحة بيقول للنبي، أبو طلحة الأنصاري بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نحري دون نحرك يا رسول الله. شوف المعنى، نحري أنا الدبح مكانك يا رسول الله، عنقي دون عنقك. أبو دجانة بيتترس، بيترس النبي عليه الصلاة والسلام، السهام نزلة أبو دجانة يحط ظهره، الرواية يقولك فصار ظهره كالقنفذ من السهام. شوف السهام داخلة في ظهره عشان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده جاي ليه؟ كل ده حصل ليه؟ فبما رحمة من الله لنت له. هي دي الرابطة، هي دي الكلمة اللي تفهم بيها كلمة الصديق. كلمة برضو من أعجب، أنا أقول أن هذه الكلمة من أعجب ما قاله المحبون في كل العصور. لما جاء يوم الهجرة وتأخروا في الشرب، وبعدين ساقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول إيه؟ لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة العجيبة اللي قالها بيقول إيه؟ فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. شرب حتى رضيت، مش حتى راضي. أنا لما يشرب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أحس أن أنا يعني إيه، أنا اللي شبعت، أنا اللي رويت. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. ليه كل ده؟ زي ما بقول لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اللي بيقولك التفسير، ربنا اللي بيقولك الإجابة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. لانفضوا دي تشمل أن كل اللي اتكلمنا عنه وغيره كتير. لو قعدت أتكلمكم عن حب الصحابة للنبي وارتباطهم، يعني أبو سفيان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه لما راح جيش الفتح وخلوه يعدي على جيش الفتح، هو بيشوف إزاي بيعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بيقول لقد رأيت الملوك والسلاطين، شاف، كان أبو سفيان بيسافر كتير، ما رأيت أحدا يعامل ملكا كما يعامل محمد صلى الله عليه وسلم. مفيش حد بيلتف هذا الالتفات. وكل ده زي ما ربنا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص، حرص النبي فرع من رحمته. وبعدين ربنا يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عشان كده سمي نبي الرحمة. ولو تأملت حياة النبي هتلاقيها كلها رحمة. هتلاقي يعني لو قعدنا نقسمها، رحمة النبي بالضعيف ولا بالمسكين ولا بالخادم ولا بالطفل ولا بالقريب ولا بالبعيد ولا بالقوي ولا بالضعيف ولا بالمخطئ ولا بالمصيب، بل حتى رحمته بالمشركين. بالمشركين كان فيه رحمة. ما هو مش لما جه ملك الأخشبين، ملك المكلف بالجبال، يقول له إن شئت أطبقن عليهم الأخشبين، خلص الموضوع خلاص. وهو خلي بالك اليوم ده كان ايه، اليوم ده بيقول للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنه، وهي بتسأله بتقول له هل وجدت يوما أشد من يوم أحد؟ يوم أحد طبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخلت حلقات المغفر في وجنته، وأصيب صلى الله عليه وسلم، واستشهد صناديد الصحابة رضي الله تعالى، ألم رهيب، ألم نفسي وألم بدني وكل ده. بيقول لها لقيت من قومك ما هو أشد. شفت يوم أشد اللي هو يوم الطائف، والنبي راجع من الطائف، والنبي عليه الصلاة والسلام يغروا به السفهاء والأطفال ويلقوا عليه الحجارة، يعني مشهد صعب. هو جاي يقول لهم عن ربنا وبيكلمهم عن ربنا صلى الله سبحانه وتعالى، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم ده يخير، يعني خلاص نطبق عليهم الأخشبين. يقول له لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وقد كان أخرج الله من أصلابهم من عبد الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، ويتذكر نبيا يضربه قومه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي هذا، ويستشهد النبي بكلامه اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بكل مكان، بكل مكان، بكل البشر، بكل غير البشر، حتى الحيوانات، حتى الجمالات. لو قعدت اتكلم عن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لا مش هوصل للعصر، لا هنعدي العصر بقى نقعد للعشاء بقى، ولا ممكن نقعد اصلا ايام نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قعدت تتكلم عن كل يعني طائفة رحمها النبي، لو قعدنا نتكلم مثلا نماذج عن رحمته بالاطفال، مثلا القصة المشهورة بتاعت عمير ابن ابي طلحه، والمشهد العجيب والنبي صلى الله عليه وسلم بمشاغله وهمومه ويعني ما هو عليه والتكاليف الشرعيه التي عليه، ويقعد مع طفل كل ما يعدي عليه يقول له ما فعل النغير، ويلاقيه في يوم مات بيبكي النغير الطائر بتاعه دي يعني زي حيوان أليف كده، فيقول له مات النغير، فيجلس مع الطفل ويلعبه ولا يتركه حتى يضحكه. يعني ايه ده؟ جه منين كل ده؟ جه من الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. كان رحيما حتى بالحيوانات، كان ينهى عن تصبير البهائم يعني قتلها صبرا. العيال مثلا لما تربط طائر ولا تربط كلب وتقعد تضرب فيه لغاية ما يموت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يحد الشفرة بيذبح أمام الحيوان. ده إيه؟ رحمة حتى بالحيوان، حتى بالحيوان. دخل حائط يوما لرجل من الأنصار، فإذا جمل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فحن وذرفت عيناه، الجمل ده بدأ يدمع، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يمسح مؤخرة رأسه وقال من رب هذا الجمل؟ لمن؟ مين صاحب الجمل ده؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى لي، الجمل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تجيعه وتذنبه، أي تتعبه. حديث صحيح الشيخ الألباني، يعني حتى الجمادات كلنا عارفين حديث الجزع، الجزع اللي حن للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنينه، فنزل من على المنبر الجديد بعد ما كان النبي بيخطب عليه، فزي ما تقول الجزع استاق لقدم النبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فحن الجزع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم المنبر واعتنق الجزع وقال إن هذا الجزع حن إلي، ولو لم أعتنقه لظل يحن إلى يوم القيامة. تخيل الرحمة بجزع، المواساة بجزع. يعني لو قعدت تتذكر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني المواطن اللي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة، بكى على ولد ابنته، كان ابن السيدة زينب مات رضيع، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه، فقالوا تبكي يا رسول الله، تبكي زينا كده؟ فقال إنما هي رحمة، إنما هذه رحمة. وبكى رحمة بأمته، بكى لما سمع قول الله، لما تلا قول الله عز وجل وفضل يكرر الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فضل يبكي ويقول يا رب أمتي أمتي. وبكى عندما تلا عليه ابن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال له حسبك. فقال ابن مسعود نظرت فوجه النبي صلى الله عليه وسلم مغرق بالدمع. ليه؟ عشان الأمة، رحمة بالأمة. لما تذكر أنه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أنه هو هيشهد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى رحمة، بكى رحمة صلى الله عليه وسلم. وكان كلامه كله رحمة. يعني لما جه لزهر بن حرام وأمسك به وقال من يشتري العبد، بيمزح معه صلى الله عليه وسلم يلاطفه، فقال يا رسول الله تجدوني كاسدا، مش هتلاقي حد يشتريني، كان يعني دميم الخلقة كده، فما حدش يعني، كان فقير مالوش، شايف نفسه مالوش قيمة، يعني شايف في نظرة متدنية لنفسه. فالنبي قال له ايه؟ كلمة بسيطة بس كلها رحمة. اخواننا نقوا كلامكم، نقوا، كان في كلام جارح، في كلام قاسي، في كلام ابعد ما يكون عن الرحمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولكنك عند الله لست بكاسد، في رواية قال ولكنك عند الله غال، غال. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول للأنصار لما حسوا ان هو اعطى للمؤلفة قلوبهم اكثر عطاء، فقالوا خلاص ده هيرجع مع قومه بقى ونسينا ومش هيرجع المدينة معانا، يقول لهم كلمات تبين لك يعني ايه رحمة. يقول لهم افلا ترضون يا معشر الأنصار ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاء والبعير، رحيم بغنائم دنيوية، وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا رضينا يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبرسوله قسما. فيقول لهم إيه بعد؟ طب ما خلاص كده اتحلت. لا، يكمل يقول فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. لو الناس ماشية في طريق والأنصار رايحين في طريق، أنا هروح مع الأنصار. ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. ايه الكلام ده؟ رحمه. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رحمه، رحمه حتى مع يعني موقف اللي ذكره اهل السير، لما الرجل جاء لل بيقول له يا رسول الله اذن لي في الزنا، اذن لي في الزنا، يعني ده راجل مخطئ. تخيل النهارده واحد داخل عليك يقول لك انا عايز ازني، اذن لي، انا عايز اطلع اعمل هذه الفاحشه وهذه المعصيه، هنعمل معاه ايه؟ هنعمل معاه ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال له كلمه يعني لو جبت اعلم، مش عايز يعني اقلل من حد، بس لو قلنا اي حد حاليا في عصرنا كده واحد جاي يقول انا عايز ازني، هيقول له تعالى قرب. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ادنه تعالى اقترب، وبعدين يكلمه بالحسنى يقول له يعني ترضاه لامك، ترضاه لاختك، ترضاه لابنتك، ولا الناس يرضونه لامهاتهم. فيبدا يقنعه، وبعد ما يقنعه يضع يده على صدره ويدعو له، فيخرج الصبي او يخرج الغلام وقد زال ما كان يجد، كان عنده شهوه اكيد في اللحظه دي، بس هو في الموقف ده هو شخص يعني جاي بيستاذن في فحشه، دي مش حاجه حلوه، ومع ذلك شوف النبي عامله ازاي. شوف الراجل اللي اسمه معاويه بن الحكم السلمي، وكان مسافر فتره وما يعرفش ان الكلام حرم في الصلاه، فعطس واحد من المصلين وقال، فالراجل قال له يرحمك الله، الصحابه بداوا يخبطوا على افخاذهم كده انه عم، فقال وثكل امياء، انتوا ايه مالكم، في ايه، انتوا عم، انا عملت ايه؟ فتنقضي الصلاه فيناديه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ايه هو بيعلق معاويه ده، بيقول ايه؟ فما كهرني وما نهرني وما رأيت قط معلما أرأف منه. رحمة، مخطئ، هو غلطان بيتكلم في الصلاة بس ما يعرفش. قال يا هذا إن هذه الصلاة لا تصلح لما عليه كلام البشر، لكن الناس تسبيح وذكر الله. يبدأ يعلمه تعامل مع المخطئ كان برحمة، مش بقى آه ده غلط نمسكه بقى نجلده ولا نعلق له المشنقة، لا، رحمة. تحاول انك انت تفكر في ده، تكون لنا حافظين موقف الاعراب، للاسف بنبقى حافظين الكلام ده، الاعراب اللي بال في المسجد وقالت تقطعون على رجل بولته اهريقوا على بوله زنوبا، عارفين المواقف، لكن بنطبق الرحمه، بنرحم الناس، بنرحم البشر، بنرحم، بلاش اقول لك الحيوانات، بنرحم، وليه بلاش الحيوانات، ونرحم الحيوانات. النهارده بيتريقوا قوي على مثلا ايه اللي بيرحم كلب، ولا اللي بيرحم قطه، ولا اللي بيقول لك ايه يا عم ده مش تسترجل شويه، ايه اللي تسترجل، ايه اللي تسترجل، ايه علاقه ده الرجوله اصلا، الرجوله فيها رحمه. ناس فاهمه ان الرجوله قسوه وشده وغلظه، مين قال كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام يعني اعظم الناس بأسا في الحرب، واعظم الناس شجاعه، ونتكلم عن شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم، بس يعني هو الرحمه تقلل من رجولتك، الرحمه تقلل من قيمتك، تقلل من قوتك، تقلل من عزتك، معاذ الله، معاذ الله، هل قللت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انت لما تمسك على حد غلطه وتبدا تجلده هو ده الرجوله ودي القوه، يعني دي القوه، مين قال كده؟ كان ارأف معلم صلى الله عليه وسلم، كان رحمه مهداه كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما نتكلم عن الرحمه طبعا، يعني زي ما قلت لكم الرحمه لم تكن الصفه الوحيده لكنها الصفه الابرز، كان في صفات تانية. يعني لو اتكلمنا مثلا عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل اللي دخل على النبي، راجل من الاعراب دخل وبيرتجف، بيرتعش قدام النبي عليه الصلاه والسلام كده، فالنبي اول كلمه يقولها له يا هذا هون على نفسك، هون على نفسك، هون عليك، فلست بملك، انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه. شوف الكلمه البسيطه، شوف التواضع من غير تكلف، ابن امراه كانت القديد لحم المقدد، كانت تاكل القديد بمكه، حديث بسيط وتواضع، لست بملك، خايف ليه؟ تتكلم كده ليه؟ لست بملك. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للسيدة عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب والفضة وإن ملكا حجزه تستوي بالكعبة جاءني فقال يا محمد، حجزه المنطقة بتاعت الحجر اللي بنلبس فيها الحزام، فملك ضخم جاي يا محمد إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا. فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أن ضع نفسك، التواضع أحب لله، تواضع شوية يا أخوانا، أخلاق النبي تواضع، فقال بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا، وهو بيجلس السيدة عائشة تقول له هلا أكلت متكئا، يقول لها آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. وهو في بيته في غير وقت الصلاة، تواضع، تواضع حتى في بيته، يكون في مهنة أهله، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يحلب شاته، ده تواضع يا اخوان. وفي ناس قاعدة داخلة في البيت، لا ده الراجل ده كذا، انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيحج على بغلته على رحل رث، رث افترش حصير خشن يؤثر في جانبه، كل ده ايه؟ مش بس زهد، لا تواضع، تواضع هو بيتكلم عادي كده وهو طالع يعني وسط الناس كده وماشي مع ملك او حد من ابناء يعني اكابر العرب، عدي بن حاتم الطائي، وتيجي امرأة يعني او فتاة صغيرة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض شأنها، فالراجل يقولك لا مش هي مش هيسيبها، مش هيسيبني انا راجل يعني عدي بن حاتم الطائي يعني هيسيبني يعني ويروح مع الجارية. فذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى لها شأنها وقضى لها حاجتها. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتكلمنا عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وخلاص بقى المشهد كان بينقلب على المؤمنين، يقول لك الراوي ايه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته نحوهم ويصيح انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ناس كتير فاكرة ان احنا بنتكلم عن رحمته يعني ما كانش في البأس، ده سيدنا علي بن ابي طالب بيقول كنا يوم بدر نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أقربنا للعدو، وكان أشد الناس يومئذ بأسا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اللي بنتكلم عن رحمته حتى بالجزع، بس ساعة الجد شجاع. البراء بن عازب بيقول كنا إذا احمر البأس يعني اشتد وطيس المعركة، المعركة بقت شديدة جدا، نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والشجاع منا من يحاذيه أو من يحاذي به، يعني اللي جاي في نفس المستوى الأقرب للمشركين زي النبي ده الشجاع اللي فينا. في يوم كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسمعوا صوتا شديدا في مكة، فأخذ النبي بصراحة مش فاكر الموقف كان في مكة ولا المدينة عشان برضو أكون دقيق يعني، لكن الموقف إن سمعوا صوت شديد جدا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أقرب فرس بدون لجام ثم يسارع وبعد كده يرجع ويقول لم تراعوا، لم تراعوا، يعني ده صوت شديد ممكن الواحد لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس. قال له مرة في مكة أحد المشركين إن لي فرسا أسمنها أقتلك عليها، يرد عليه النبي بكل قوة وكل عزة بل أنا قاتلك عليها، أنا قاتلك. في اللحظة دي في مواقف القوة والبأس والعزم والعزة لازم تظهر، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتكلمنا عن وفائه صلى الله عليه وسلم، لو اتكلمنا عن حيائه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. بس في ناس برضو يقول لك إذا أنت بتستحي أنت مش راجل ولا إيه؟ أخوانا إحنا عندنا الأخلاق بقت معكوسة، بقت عندنا إيه؟ في حاجات كده الرحمة تقلل من قوتك، الحياء يقلل من رجولتك. مين قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو في يوم البأس أنت شفته عامل إزاي، بس هو في الحياء يجي في رؤية، في رؤية يشوف بيت أو يشوف قصر من قصور سيدنا عمر في الجنة وجارية بجوار القصر، فقال فتذكرت غيرتك يا عمر فإيه فاستحييت، مشي النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان حتى في توجيهه للناس حيي، صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، ما يقولش فلان اللي غلط وفلان اللي عمل، ما بال أقوام يفعلون كذا. هنتكلم عن حياء ولا نتكلم عن صدق ولا نتكلم عن صبره؟ الحقيقة أنا طولت عليكم والعصر بيقترب، بس كنت حابب النهاردة كده يعني نجول جولة مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومع صفات النبي ومع شمائل النبي، لعلنا قريب نتكلم تاني سلسلة زي ما عملناها قبل كده. أنا شايف في التعليقات الناس حطة جزاكم الله خيرا رابط السلسلة اللي كنت اتكلمت عنها اسمها علمني رسول الله، الحقيقة كان اسمها مع حبيبي، اسم الكتاب يعني دعوني ان هو يتم، كتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام بقالي سنين بكتب فيه ولم يتم بعد، فدعواتكم. فكانت السلسلة اسمها مع حبيبي، لكن القناة غيرت الاسم فهتقوها موجودة باسم علمني رسول الله. عايزين نرجع كده نفتكر النبي، مش عيب ابدا ان احنا في هذه الايام نتذكر النبي، العيب ان احنا نبتدع في الدين، العيب ان احنا نالف حاجه مش موجوده، لكن ان احنا نتسنم بسنه النبي وان احنا نتذكر اخلاقه وان احنا نذكر بعضنا بيها وان احنا نستشعر قيمه ولاده النبي صلى الله عليه وسلم، مش باغاني ولا بطبل ولا بزمر ولا حتى بحلاوه، يعني اللي بيحب حلاوه المولد مش هحرمها عليه يعني، بس مش ده المعنى. انما لو هنفتكر النبي عليه الصلاه والسلام، لو هنفتكر سنته، لو هنذكر بعض بيها، ليس عيبا أبدا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، وأكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.